فالوصية فقير وارث محتاج، فتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يكن الثلث من وصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، جمع وصية، وهي الأمر بالتبر وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو بالتصرف بعد الموت. الوصية دائرة بين أمرين: إما تبرع بمال، وإما تصرف يملكه الموصي. التبرع بالمال مثل أن يقول: إذا مت فأعطوا فلانا 100 درهم. التصرف مثل أن يقول: وصي على أولادي الصغار فلان بن فلان. هذا ليس تبرعا بالمال، ولكنه وصية بماذا؟ بالتصرف. فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بعده. ومن الوصية التصرف ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر أمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الأصل فيها الجواز إذا كان الموصي عاقلا، ولكن ما حكم الوصية بالمال؟ فبينه المؤلف، قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. يسن أن يوصي بالخمس، لكن إذا ترك خيرا، والخير هنا هو المال الكثير. طيب، ما هو الدليل على مشروعية الوصية إذا ترك خيرا كثيرا؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية تدل على مشروعية الوصية، بل على أن الوصية فرض لمن ترك خيرا أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف. نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء فإنه لا يوصى له، وبقي من ليس بوارث، بقي من ليس بوارث. وظاهر الآية الكريمة أن من ليس بوارث تجب الوصية له، تجب الوصية له، ولكن أكثر العلماء من المفسرين وفقهاء يقولون إن الوجوب منسوخ، إن الوجوب منسوخ، وإن وإلى الاستحباب. والذي يظهرني أنه ليس بمنسوخ، لأنه لا دليل على النص، لأنه لا دليل على النص. فإذا قال قائل: لو كان الوجوب باقيا يتوافرت النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالوصية، مع أنها أن الوصية بين الصحابة قليلة، فالجواب أنه قال: هذا الاحتمال لا شك أنه يضعف القول بالوجوب، لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عز وجل فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أن أكثر الصحابة يقولون بأنه بأن الوجوب منسوخ، ونحن إنما نكلف بما يدل عليه كلام الله عز وجل. طيب، وقوله إن ترك خيرا وهو المال الكثير، مفهومه إذا ترك مالا قليلا فإنه لا يسن له الوصية، لا تسن له الوصية. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس. وقوله أن يوصي بالخمس، إنما اختار المؤلف الخمس اقتداء بأبي بكر رضي الله عنه، حيث قال رضيت بما رضي الله لنفسه، والله تعالى قد رضي لنفسه الخمس، فقال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فأوصى بالخمس. وهذا استدلال جيد من أبي بكر رضي الله عنه، فتكون الوصية بالخمس فيها أولا الأخذ بالآية أننا نرضى لأنفسنا ما رضيه الله النفس، وثانيا اتباع الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه. ومن الأسف أن أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، يعني أنه أباحه على مضض. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فالأحسن والأولى والأفضل لمن أراد الوصية أن يوصي بأقل من الثلث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. وإذا أوصى بالخمس صار أفضل أيضا، استئناسا بما اختاره الله لنفسه من وجه، واقتداء بمن؟ بأبي بكر رضي الله عنه. إذن هذه الوصية المسنونة أن يوصي بالخمس. طيب لمن؟ المؤلف لم يبين إلى أي جهة يصرف هذا الموصى به، والجواب أن نقول يصرف في أعمال الخير، وأولاها القرابة الذين لا يرثون، لأن الله فرض الوصية لهم. فإذا قلنا بأن الآية لم تنسخ صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون إيش؟ ها؟ واجبة. وإذا قلنا أنها منسوخة صارت مستحبة. فأفضل ما نقول للموصي أوصي بالخمس يصرف إلى أقاربك الذين لا يرثون، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، فإن كانوا فقراء تأكد حقهم من وجهين القرابة والفقر. طيب وإن أوصى به لغير هؤلاء، فإن قلنا بأن الآية منسوخة فلا حرج عليه، وإن قلنا بأنها محكمة وجب أن يوصي ولو بقليل إلى ورثته الذين لا يرثون، والباقي يصرف في أعمال خير عامة لا تكون لأحد من ورثته، لأن الوصية للوارث حرام. وإذا أوصى بشيء إلى جهة عامة صار أكثر أجرا وأعم نفعا، وصار أيضا أسهل وأيسر على الوصي، لأنه ينجزه في شهر أو شهرين وينتهي منه. لكن إذا بقت الوصية كلما نشأ بطن طالب فيها صار في هذا مشقة في المستقبل. قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، لا تجوز الضمير يعود على الوصية، بأكثر من الثلث لأجنبي وهو من لا يرث. ودليل عدم الجواز أن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض ظن أنه مرض الموت، قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فدل هذا على أن الوصية في أكثر من الثلث لا تجوز، لقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. طيب قال ولا لوارث بشيء، يعني ولا تجوز لوارث بشيء. ودليل ذلك أن الله تعالى قسم التركة بين الورثة فقال ولكم نصف ما ترك أزواجه، فإذا أوصت لزوجها صار له أكثر من النصف، صار أكثر من النصف، وهذا من تعدي حدود الله. وقد قال الله تعالى في آيات المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فهذا دليل على أن الوصية للوارث لا تحل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث، بل ولا لوارث من شيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا، يعني إلا بإجازة الورثة فتصح، يعني إذا أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أو أجاز الوصية لوارث فإنها تصح، لكن تصح تنفيذا لا ابتداء. انتبه فهد معنى طيب، فتصح تنفيذا لا ابتداء عطية. مثال ذلك أوصى رجل ببيت يملكه لفلان أجنبي من غير الورثة، فلما مات أحصينا ما عنده فوجدنا أن بيته يساوي نصف ماله، إذن الوصية زادت على الثلث. نقول للورثة إن أمضيتم الوصية بالبيت فالحق لكم رحمك الله ولا حرج، وإن أبيتم فإنه ليس له من البيت إلا ما يقابل الثلث والباقي لكم. واضح؟ طيب توفي الرجل فأجازه الورثة، هل تكون الإجازة ابتداء عطية أو تنفيذا؟ تنفيذا. والفرق بين هذا وهذا أننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية وقدر أن أحد الورثة في مرض الموت وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه، فإننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية لم يصح من إجازته إلا ما يقابل الثلث، وإذا قلنا إنها تنفيذ وأنها إمضاء لوصية الأول فإن تنفيذه يصح، فإن تنفيذه يصح لأنه لم يبتدي العطية. أعيد المثال، أوصى رجل بأكثر من الثلث وتوفي، كان من جملة ورثته رجل مريض، رجل مريض له نصف ميراث، نصف ميراث الأول، فأجاز الوصية وليس له مال إلا ما ورثه من المورث الأول. إذا قلنا بأن ابتداء عطية لم ينفذ من وصيته إلا ما يقابل الثلث، ثلث ما ورث، وإذا قلنا أنها تنفيذ صح تنفيذه، نعم صح تنفيذه ولو لم يكن عنده إلا هذا المال الموروث، لأن هذا تنفيذ لتصرف غيره وليس ابتداء من تصرفه، ولهذا قال المؤلف فيصح تنفيذا. بقي علينا أن نقول هل يجوز أن نوصي بأكثر من الثلث ولو قلنا بأنه يتوقف على إجازة الورثة؟ الجواب أن نقول ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، لأنه قال ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث لكنه يتوقف على إجازة الورثة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، انه لا يجوز ان يوصي، لكن اذا اوصى فهو آثم والتنفيذ يتوقف على إجازة الورث. وانما قلنا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن ابي وقاص من الزائد على الثلث، ولم يقل الا ان يشاء ورثه. هذا من وجه. الوجه الثاني انه ربما يجيز الورثة أو بعضهم ما أوصى به الميت حياء وخجلا لا عن طيب نفس، ففهمتم؟ ومعلوم أن من تبرأ بشيء عن خجل وحياء فإنه لا يجوز قبوله. ولهذا قال العلماء: لو علمت أن شخصا إنما تبرع لك حياء وخجلا حرم عليك أن تقبل هديته. مثال ذلك: مثل رأيت مع إنسان قلم أعجبك فقلت ما شاء الله هذا قلم طيب من أين اشتريته؟ فخجل الرجل فقال هو لك، تعرف أنه إنما قال ذلك خجلا، هل يجوز أن تقبل؟ يقول العلماء: لا يجوز أن تقبل، لأنه لم يعطك إياه عن طيب نفس. كذلك أيضا لو مررت بشخص قد فتح بابه فقال لك تفضل، تعلم أنه قاله حياء وخجلا، هل تدخل؟ لا تدخل، لأنه لم يدعك إلا حياء وخجلا. المهم أن نقول إنه لا يجوز أن يوصي لأكثر من الثلث ولو كان هذا متوقف على إجازة الورثة، بدليل وتعليل. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم منع سعدا من تجاوز الثلث ولم يقل إلا بإجازة الورثة. الدليل الثاني أن الورثة أو بعضهم قد يجيز حياء وخجلا لا عن طيب نفس. ولنفرض مثلا أن الورثة ابناء، أجاز أحدهما لأنه رجل خير وطيب وقد أقناه الله، والثاني رجل بخيل أو فقير، لو عاد الأمر إليه لمنع، لكنه لما رأى أخاه قد وافق وأجاز الوصية وافق هو وأجاز الوصية. هذا الرجل الثاني هل أجاز عن طيب نفس؟ لا. فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أن يوصي بزائد على الثلث ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثة للوجهين اللذين عرفتما. طيب، إذن نقول يحرم، فإن أجاز الورثة صار الموصي ايش؟ آثما بوصيته، والله أعلم.
إذا أوصى لأجنبي لفقراء أو طلبة العلم وكان من ورثته أناس فقراء أو طلبة العلم، هل يحل لهم الدخول مع هؤلاء؟
نعم، يعني إذا أوصى للفقراء وكان من ورثته من هو فقير فله أن يأخذ، لأن هذا استحقه بالوصل لا بالتعيين. نعم. إيه لكن لولا الحياء هو كالمجبر على العطية. لا أعرف أن الرجل ما إن هذا القلم عنده غالي، هو قلم يكتب وأخذت نده عليه وجيشته صارت ملساء سهلة، إذا راح يشتري شيء ثاني متى تستقر عليه؟ الضابط لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. لا كتاب انه ما طابت، لولا انه شاف انك تقول عطن بلسان الحال، لو ما قلت عطن اياه بلسان الحال. نعم، لو فرضنا ان الرجل يعني انكما تفرقتم ثم بعد ذلك عاد وأعطاك إياه، هذا عن طيب نفس، أو سمع أنك تسأل عن هذا النوع من الأقلام فجاء وأعطاك إياه. أما في نفس المكان كثير من الناس يكون كالمكره على هذا، ولا سيما الكرمة، لأن الكرمة بالحقيقة يعني ما يستطيعون يشوفون هذا الرجل يتشوف إلى أن يعطيهم إلا يعطيهم، وإن كان كريما قد تكون طابت نفسه، قد تكون هذا حجة على أنها طابت نفسه إذا كان كريما. نعم.
ويعتبر قبول بعد الموت وإن قال لا قبله.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال: ما هو القبر الذي تنبغي الوصية فيه؟ محمد، ها؟ الخمس. ما هو الدليل على هذا من السنة وعمل الصحابة؟ السنة الثلث كثير. نعم، الثلث كثير، تحته الربع وتحته الخمس. الربع قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. طيب، هل لهذا شرط الوصية بالخمس؟ هي في مال موسى.
هو نفس المال
الشاطر والبكر. إيه، وش ده؟ هو مال الكثير. يعني نقول إن ترك خير، وهو المال الكثير. أما من كان ماله قليل فلا، فإنه لا يوصي أصلا. طيب، ما هي الوصية المحرمة؟ آدم. نعم، هذه واحدة. أو في الثلث أو ما فوق الثلث. طيب، الدليل على تحريم ما فوق الثلث يا أحمد؟ أي حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث والثلث كثير. أحسنت. طيب، الدليل رشيد على تحريمها للوارث؟ نعم، فلا وصية للوارث. أحسن. تمام. يقول مؤلف: إلا بإجازة الوارث. هذا ممثل الدرس اليوم. قال لا، باقي فيها شوي. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذها. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذها. قال: الورثة وهو شامل لمن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم. فإذا أجاز الورثة، إذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية لوارث، فإن ذلك لا بأس به. فإن قال قائل: كيف نقول لا بأس به وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزيادة على الثلث، ولم يقل إلا أن يشاء ورثتك؟ فالجواب عن ذلك أنهم قالوا: إنما منعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة، فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم فلا تحريم. ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصي بزائد على الثلث، لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إيش؟ على إجازة الورثة. وإنما قلنا بالتحريم، تحريم الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ولأنه إذا أوصى بالثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك، نعم، إذا أوصى بزائد على الثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك إيش؟ حياء وخجلا، لا عن طيب نفس، فيكون بذلك محرجا لهم. فالصحيح تحريم ما زاد على الثلث. أما الوصية للوارث فهذه قد ورد حديث من السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة. وهذا يكون فاصلا أنهم إذا شاءوا فلا بأس. نعم. وقول المؤلف بإجازة الورثة، هل يشترط في الورثة المجيزين أن يكونوا بالغين عاقلين رشدين؟ الجواب نعم يشترط، لأن من دون البلوغ ومن كان مجنونا ومن كان غير رشيد لا يجوز تبرعه، لا يجوز تبرعه. وعلى هذا فإن اتفق الورثة على إجازة هذه الوصية السائدة على الثلث نفذت الوصية كلها، وإن أجاز وإن كان فيهم من لم يكن رشيدا فإن نصيبه لا يؤخذ منه شيء، ويؤخذ من أنصباء الورثة الرشيدين بالقسط. مثال ذلك رجل أوصى بثلثي ماله، أوصى بثلثي ماله وله ابنان أحدهما رشيد والثاني صغير ثم مات الموصي، فأجاز الرشيد، أجاز الرشيد، والصغير لا يعتبر إجازته، فماذا نعطي الموصى له؟ بالقسط. كم القسط؟ يعني نعطيه نصف المال كامل، لأن الزائد على الثلث ثلث، الثلث بين الرشيد وبين الصغير نصفين، فإذا أجاز الرشيد أضفنا ما أجازه إلى الوصية فصارت نصفا، ويبقى السدس تبعا لمن؟ تبعا لغير الرشيد، يعطى ثلثا كاملا، ويعطى الذي أجاز كم يعطى؟ السدس، يعطى السدس. طيب قال المؤلف إجازة الورثة لها بعد الموت، أي لا بد أن تكون إجازتهم بعد الموت لأنهم لا يملكون المال إلا بالموت، فلو أجازوا قبل، لو أجازوا قبل فإن إجازتهم لا تعتبر. مثال ذلك رجل مريض أراد أن يوصي بنصف ماله فأحضر ورثه وقال له أنا أريد أن أوصي بنصف مالي هل تجيزون؟ قالوا نعم. قالوا اكتب، اكتب إجازته. فكتبوا وأشهدوا على أنفسهم أنهم أجازوا ثم مات، فهل إجازتهم معتبرة؟ يقول المؤلف لا، غير معتبرة. لماذا؟ لأنهم لم يملكوا المال بعد، لا يملكون المال إلا بعد موت الموصي، وعلى هذا فلا تعتبر إجازتهم لأنهم أجانب من المال. أفهمتم؟ إذا مات ورجعوا قالوا نعم نحن أجزنا وهذا كتابتنا والإشهاد علينا لكن الآن رجعنا، ماذا نقول لهم ذلك؟ طيب لكن التعبير رجعنا غير صحيح، لأن نقول أصلا لم تنعقد هذه الإجازة، وإذا لم تنعقد فلا رجوع فيها أصلا، هي غير صحيحة، هي غير صحيحة. وهذه المسألة التي مشى عليها المؤلف، أو هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة، وفيه قول آخر أن إجازتهم تصح، أن إجازتهم تصح إلا أن ينقضوها قبل الموت فهذا محل نظر، أما إذا لم ينقضوها فإنها تصح. وفيه قول ثالث وصف أن إجازتهم إن كانت في مرض الموت المخوف، فهي صحيحة. وإن كانت في الصحة يعني معناها أن الموصي صحيحا إن يعني معناها أن الموصي صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض ولم يمت به فالإجازة غير صحيحة. خليكم معنا. القول الثالث هذا الوسط هو الأصح، وهي أن إجازة الورثة إن كانت في مرض الموت فهي إيش؟ صحيح، وإلا فلا. قال أصحاب هذا القول: وذلك لأن تبرع المريض مرض الموت المخوف لا يجوز إلا في الثلث أقل، وهذا يدل على أن حق الورثة قد تعلق بماله من حين أن كان مريضا. وأما لو تبرع بماله كله وهو غير مريض مرض الموت المخوف فتبرعه صحيح. ولذلك نقول إن أجازوا في الصحة فلا وجه لإجازتهم، وإجازتهم غير معتبرة. وإذا كان في مرض الموت المخوف فإن إجازتهم معتبرة، لأن حقهم قد تعلق بالمال. ودليل أنه تعلق بالمال أن هذا المريض لا يتبرع بزائد على الثلث. وهذا القول قول وسط كما علمت، وهو الراجح. فالأقوال إذن ثلاثة: القول الأول لا عبرة بالإجازة قبل الموت مطلقا، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب. والثاني الإجازة معتبرة مطلقة، وهذان قولان طرفان. الثالث التفصيل، قول وسط يقول: إن كان الموصي في مرض موته المخوف فالإجازة صحيحة لتعلق حق الورثة بماله. ودليل تعلق حق الورثة بماله أنه لا يملك التبرع بزائد على الثلث، وإن كان في الصحة أو في مرض غير المخوف فإن الإجازة غير صحيحة، أي أنها تنفذ الوصية مطلقة إلا إذا أجازوا بعد الموت. إن أجازوا بعد الموت فهي مقبولة على كل حال، ما في أشكال. طيب، يقول مالك رحمه الله: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره وصية فقير، الفقير هنا يقول تكره، والكراهة عند الفقهاء حكم وسط بين الإباحة والتحريم، وسط بين الإباحة والتحريم. وحكمه أي المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وإنما قلنا الكراهة عند الفقهاء لأن الكراهة في لسان الشرع أعم من ذلك، بل هي للمحرم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ذكر أوامر ونواهي، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني كل ما ذكر فالسيء منه عند الله مكروها. وما هو السيء من هذا؟ هو ما نهي عنه. تبارك يا أخوان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية فيها سيء وفيها حسن. ما هو السيء؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الحسن: وقل لهما قولا كريما. وهذا هو السر في أن الله قال: كل ذلك كان سيئه، ولم يقل كل ذلك كان سيئة، لأنه لو قال كل ذلك كان سيئة لكان فيه إشكال، لأن فيه أوامر والأوامر ليست سيئة، الأوامر حسنات. ولهذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكل ذلك يشمل من قوله وقضى ربك إلى آخر الآيات. طيب، إذن الكراهة في لسان الشارع للتحريم، وقد تكون المكروه، لكن الكراهة في لسان أو في اصطلاح الفقهاء هي حكم وسط بين الإباحة والتحريم، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. تكره وصية فقير وارثه محتاج. فقير، من الفقير؟ الفقير في كل موضع بحسبه، فالفقير في باب أهل الزكاة غير الفقير في باب النفقات، وغير الفقير في باب الوصايا. الفقير في باب الوصايا من لم يترك مالا كثيرا، من لم يترك مالا كثيرا. يقول تكره وصيته إذا كان وارثه محتاجا. لماذا؟ لأن هذا يضر بالوارث، يضر بالوارث. والوصية كما تعلمون لا تكون إلا بعد الموت، أي بعد تعلق حق الوارث بمال الموروث. وإذا أوصى وهو فقير والوارث محتاج صار في هذا إيش؟ إضرار على الوارث، ولهذا نقول تكره. طيب، إذا كان فقيرا وارثه غني لا تكره، لا تكره، بل هي مباحة، بل هي مباحة. إذا كان غنيا وارثه غني فهي سنة كما سبق. نعم. قال رحمه الله: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. تجوز بالكل، ايش معنى بالكل؟ ها، كل المال لمن لا وارث له. فإذا قدر أن شخصا ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، فإنه يجوز أن يوصي بماله كله بما يراه نافعا، بما يراه نافعا، لأنه لا يتعلق بماله حق شخص معين، وإنما ماله لو مات يكون إيش؟ لبيت المال، وبيت المال ليس له مالك معين. طيب، ذكر المؤلف أربعة أحكام ولا ثلاثة؟ سنة، حرام، مكروه، جائز، أربعة أحكام. بقي الحكم الخامس، لأن الوصية تجب فيها الأحكام الخمسة. تجب الوصية على من عليه دين لا بينة به، تجب على من عليه دين لا بينة به. يعني إنسان في ذمته دين لشخص وليس له بينة صاحب الحق، فيجب أن يوصي. لماذا؟ أي طيب، أنت عللت الآن، عللت الحكم بالحكم، ها؟ لئلا يضيع الحق، لأنه لو لم يشهد، لو لم يوصي وليس لصاحب البينة، ها؟ لصاحب الحق بينة وليس لصاحب الحق بينة، ضاع حق، أليس كذلك؟ طيب، إذن تجب الوصية على إيش؟ من عليه دين ليس به بينة. التعليل لئلا يضيع حق من صاحب الحق، لئلا يضيع حق صاحب الحق. طيب، هذه خمسة أقسام بالنسبة للوصية. ثم قال المؤلف: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني لو أوصى لعدة أشخاص أو عدة جهات وتبين بعد الموت أن الوصية تزيد على الثلث، فماذا نعمل؟ هل نبدأ بالأول أو نأخذ بالأخير أو نقرع أم نعطي الكل؟ ما ندري، نشوف. مثال ذلك: رجل خلف 3000 درهم، خلف 3000 درهم وأوصى لزيد 50 بخمسمائة، أوصى لزيد بخمسمائة، ولعمر بخمسمائة، ولبكر بخمسمائة، ولخالد بخمسمائة، كل واحد أوصاله بعد شهر من الثاني. أوصى للأول بخمسمائة في محرم، وللثاني بخمسمائة في صفر، وللثالث بخمسمائة في ربيع الأول، وللرابع بخمسمائة في ربيع الثاني. ثم مات وتركته 3000، فماذا نعمل؟ إن أعطينا الجميع زاد على الثلث، كم يبلغ؟ ها؟ يبلغ الثلثين. طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا نرتب، نبدأ بالأول ثم بالثاني، ضاع حق الثالث والرابع. وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق، أضعنا حق الأول والثاني. إذن نقرع بينهم، إن أقرعنا مشكلة. القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع. الجمع الآن ممكن، كيف الجمع؟ نقول يكون النقص عليكم بالقسط، النقص عليكم بالقسط. كيف نعرف القسط؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة، يعني سهل النسبة. ننسب إيش؟ الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة، فنقول الثلث 1000، مجموع الوصايا 2000، أنسب 1000 إلى 2000، النصف، أعطي كل واحد نصف الوصية، نصف الوصية ما وصله به، كل واحد نعطيه 250، فيكون المجموع 1000، كل مجموع 1000. ولهذا قال إن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. طيب، لا هذه المسألة واضحة ولا في أشكال، لكن لو أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع، أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع، مثاله أوصى لشخص بسيارة، أوصى لشخص بسيارة وللثاني 500 درهم، وللثالث 500 درهم، وتوفي وصار مجموع ماله مع السيارة 3000 درهم، 3000 درهم. عرفتم؟ السيارة معينة لشخص معين، وأولئك مهم معين مشاع، 500 درهم مشاع. لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي 600 درهم، 600 درهم، والوصية الثانية كم قلنا؟ 500 درهم. زادت على الثلث ولا لا؟ زادت على الثلث. هذه الزيادة ننسب 6 إلى 5، نجد أنها 6 من 11.